بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية محرمات من النساء، وهذا يعني هذه حلقة علمية أصلا. محرمات من النساء، الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن مجموعة من النساء يحرم على الإنسان أن يتزوجها، وهذه طبعا لها حكمة، والحكمة من ذلك أن أحيانا الطبيعة البشرية ما تقبلها. يعني أنت ما ترضى تزوج أمك أصلا، طبيعتك البشرية، ولا ترضى تزوج أختك. يعني حتى البنت اللي تربى معك في البيت أو بنت جيرانكم مثلا تقول والله يا جماعة هذه مثل أختي، نفسي ما تعطيني نفسي أني أتزوجها مثلا. فالله سبحانه وتعالى هذه النفس ما تقبلها الله سبحانه وتعالى حرمها على الإنسان، خالته وعمته وأمه وأخته وهكذا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء، قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين، إلى آخر ما قال الله سبحانه وتعالى. وجاء عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله، حديث عجيب يمكن الناس أول مرة تسمعها، أم حبيبة من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم تبي تزوج أختها للنبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيب بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان، تبي تزوج أختها الثانية الصغيرة حق النبي صلى الله عليه وسلم من حبها لرسول الله. قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ يعني شنو أسوي فيها؟ فأفعل ماذا؟ قالت تنكح، يعني تزوجها. قال أتحبين؟ قلت لست لك بمخلية، يعني أنا لن أمنعك من أنك تتزوج أصلاً، وأحب من شركني فيك أختي، أنا ما أقدر أمنعك، لكن أفضل وحدة تكون معي شريكة فيك أختي. قال إنها لا تحل لي. قلت بلغني أنك تخطب. قال ابنة أم سلمة، يعني قال لها بلغني، قالت له سمعت أنك تخطب، قال تقصدين ابنة أم سلمة؟ قلت نعم. قال لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، يعني ربيبتي أم سلمة زوجتي وهي بنت زوجتي بنت أبي سلمة لكن تربت عندي في حجري. قال لو لم تكن بنت ربيبتي ما حلت لي، أرضعتني وإياها ثويبة، يعني بالإضافة إنها بنت ربيبتي بعدها غير هذا أرضعتني وإياها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، والحديث في البخاري ومسلم. وجاء عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا، يعني ايش فيك تختار في قريش وتروح تدور وتخلينا احنا آل بيت علي رضي الله عنه وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟ فقال علي رضي الله عنه نعم، ابنة حمزة، بنت حمزة بن عبد المطلب، بنت حمزة يعني بنت عمك يا رسول الله. قال نعم ابنة حمزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رضع مع حمزة فهي ابنة أخي من الرضاعة. ولذلك حرم من النسب، هذا للفقه والعلم، حرم من النسب سبعة، وهن طبعا لازم نفرق، احنا هناك نسب وهناك مصاهرة. المصاهرة اللي احنا نسميها باللهجة العامية النسابة، الأنساب احنا نسميها في الشرع المصاهرة، وجعله نسبا وصهرا. فالله تعالى جعل الإنسان نسب، النسب اللي هو أهلك يسمونهم النسب، اللي هو أبوك وإن علا وأبنائك وإن نزل، هذول أنسابك، نسبك يعني أهلك. المصاهرة اللي احنا نسميها الآن بالعامية المناسبة اللي تناسبهم أنت، يسمونهم في الشرع أصهارك، صهارك يعني الذين صاهرتهم تزاوجت معهم. فيحرم من النسب من خلال نسبك سبعة، وهن الأم، هذه فوق أمك، والبنت تحتك، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، هذول يحرمون عليك بسبب النسب، يعني أصلك، هذول من أصلك، يحرم عليك أن تتزوج أمك وإن علت، يعني الأم والجدة وانت رايح فوق، ويحرم عليك أن تتزوج البنت وإن نزلت، يعني بنتك وبنت بنتك وبنت بنت بنتك وأنت نازل، ويحرم عليك أن تتزوج الأخت وما نزل من الأخت، أختك وبنت أختك وبنت بنت أختك، هذول كلهم يحرمون عليك، والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. ويحرم عليك من الصهر سبع، وهن يعني بسبب التزاوج أو التصاهر مع الحين نسميها بسبب ما تناسبت به أنت مع الأسر الأخرى سبع، وهن أم الزوجة وبنت الزوجة التي في الحجر، يعني بنت الزوجة اللي عندك ربيتها، وابنة الابن من الصلب، وزوجة الأبي، وأخت الزوجة وعمتها وخالتها. أخت الزوجة وعمتها وخالتها، طبعا هذا سيأتي الكلام عليه، لأن هذول محرمات على التوقيت وليس على التأبيد. يعني ما يجوز أنك تزوج أخت الزوجة ما دام الزوجة عندك إلا أن تطلقها وتأخذ أختها، ولا كذلك العمة ما دام الزوجة عندك إلا أن تطلقها وتأخذ عمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كالأم من الرضاع والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ والأخت. موضوع الرضاع يعني باختصار، لأن هذا حقيقة درس فقهي أعتبره وفيه فائدة إن شاء الله علمية، من يرد الله به خير يفقهه في الدين. الرضاع أصلا كان الناس في السابق سواء كان في البادية أو في الحاضرة الرضاع منتشر عندهم، والسبب في ذلك أن الأم لا تخلو من شغل. إن كانت في البادية فهي مشغولة برعاية الغنم، أو مشغولة في الطبخ، أو مشغولة في الرعي أو في غيرها. فطيب ابنها وين يروح؟ فيضطرون كل واحدة تشيل عن الثانية، فهي تخلي أولادها عند جارتها وجارتها تخلي أولادها عند. وكذلك من كانوا في الحاضرة فهي لا تنفك أن تكون مشغولة إما في طابخ ولا في زراعة ولا في سوق ولا في غيره، فتضطر تخلي عيالها عند جارتها أو عند أختها. فصارت عملية الرضاعة منتشرة بكثرة، يعني بالفريج يخلون عيالهم عند فلانة وفلانة وهكذا. فالشارع الحكيم وضع للرضاعة شروط حتى تكون هذه الرضاعة تحرم. فإذا كانت الرضاعة في السنتين الأوليين من عمر الطفل، يعني يكون عمر الطفل ما تجاوز سنتين، والسبب في ذلك أن أول سنتين يبدأ ينمو جسمه ويكبر عظمه، فهو الرضاعة التي أنشزت العظمة وأنبتت اللحمة، هذه الرضاعة فهي في أول سنتين. والشرط الثاني وهو أن يرضع خمس رضاعات مشبعات، يعني خمس وجبات مو خمس مصات، خمس رضاعات مشبعات يعني خمس وجبات، يعني يرضع حتى يشبع وتشيله من صدرها، هذه رضعة تعتبر. بعدين من باكر تيبه فيرضع ويشبع، هذه رضعة ثانية. بعدين فهذه تسمى خمس رضعات. إن رضع من هذه المرأة خمس رضعات صار واحدا من أولادها. خلصنا. بس أنا أختصر عليكم موضوع الرضاع. أي إنسان رضع من امرأة خمس رضعات يعني خمس وجبات مشبعات في أول سنتين من عمره صار واحدا من أبنائها، فزوج هذه المرأة هو أبوه، ووالد هذا الزوج هو جده، وأم هذه الزوجة اللي رضعته هي جدته، وأخوات هذه الزوجة هم خالاته، وإخوان هذه الزوجة هم أخواله، وبنات هذه الزوجة هم أخواته، وأولاد هذه الزوجة هم إخوانه، وهكذا. وأحدش بالأسرة بس، لا علاقة لكل إخوانه من الرضاعة بإخوانه من الصلب، ما لهم علاقة. يعني أنا أعطيكم مثال أبسط شوية. لو افترضنا أن محمد رضع من امرأة اسمها فاطمة، فمحمد رضع من فاطمة، رضع من فاطمة صار محمد جزء دخل على فاطمة، فهو صار من أسرة فاطمة. محمد هذا اسم أم مريم. كل أولاد فاطمة أي اللي هي المرضعة لمحمد لا علاقة لهم بأولاد مريم إلا بهالولد هذا بس، ما لهم علاقة إلا بهالولد فقط. الولد هذا ابن مريم الذي رضع من فاطمة هو دخل على أسرة فاطمة فصار واحدا منهم. فلذا قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني ما يحرم على أولاد فاطمة من النسب هو بنفسه يحرم على ابن فاطمة من الرضاع وهو محمد. كل أخوان محمد من أمه الأصلية اللي هي مريم على 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 افتراض أن سميناها مريم لا علاقة لهم نهائيا في أبناء فاطمة، فهؤلاء ليسوا بإخوانهم، وإنما الأخ فقط الوحيد الذي رضع فهو يعتبر أخوهم من الرضاع كأخوهم من النسب. هذا باختصار اختصرت عليكم موضوع الرضاعة. هذا موضوع الرضاعة، أن يكون في أول سنتين، وأن يكون خمس وجبات مشبعات، فمن رضع خمس وجبات مشبعات دخل على الأسرة صار واحد منهم خلاص. فصار أبو المرأة التي أرضعته هو أبوه، وجده جده، وأخواله أخواله أخوالهم، وهو أخ لهم يدخل عليهم ويحرمون عليه على التأبيد، فهو أخ لهم من الرضاعة. ذلك قال الحافظ بن حجر في الفتح: ويلتحق بمن ذكر موطوءة الجد وإن علا، وأم الأم ولو علت، وكذا أم الأب وبنت الإبن ولو سفلت، كما ذكرت لكم على ما مضى. بقت عندنا مسألة واحدة في موضوع المحرمات، وهي مسألة الربيبة. مسألة الربيبة المقصود بالربيبة أن إنسان لو تزوج امرأة وعندها بنت من غيره هذه تسمى ربيبة، يعني تربت عندي في حجري. فالله تعالى شرط لها شرطين: أن تكون من المرأة التي تزوجتها فدخلت بها، والشرط الثاني أن تتربى في حجري. يعني حتى تكون ربيبة محرمة على الإنسان الشرط الأول يعني كثير من الناس اليوم يتزوجون نساء مطلقات أو نساء أرامل، وهذه المطلقة أو الأرملة عندها أولاد، الأولاد يسمون ربائب، أولاد المرأة من زوج غيرك أنت سواء كانت مطلقة أو أرملة أولادها يسمون ربائب لهذا الإنسان. وإن كان جمهور أهل العلم يرون أن الربيبة بمجرد زواج الرجل من المرأة ودخوله بها وعندها بنت فهذه البنت تحرم عليه، ويعملون بالقاعدة الدخول بالأمهات يحرم البنات، فما دام الرجل دخل بالأم حرمت عليه البنت ولو كانت كبيرة ولو تربت في غير حجره ولو أينما كانت، فالدخول بالأمهات يحرم البنات، وهذه قاعدة يعمل بها أهل الفقه، ويرون أن شرط الحجر إنما هو للغالب، يعني الغالب الناس أن البنت تتربى في الحجر، وإلا فهذا ليس قيد ظاهر، يعني ليس قيد بمقصود أن الله سبحانه وتعالى ذكر مسألة التربية في الحجر. من المناهج الشرعية يعني يحرم الجمع بين مجاميع من النساء مثل الأخوات مثل العمات مثل الخالات، هذا غير موجود عندنا، لكن من باب العلم الشرعي يعني ما زال في أفريقيا كثير من الناس أمراء القبائل في أفريقيا يتزوجون بأعداد كبيرة، فإحنا نتكلم من باب العلم الشرعي. جاء عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت هي اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، في البخاري ومسلم. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، والحديث في البخاري. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العم والخالة، قال إن كنا إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن، والحديث حسن أخرجه الترمذي وأحمد. وجاء عن فيروز الديلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت، والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حبان. ولذلك يحرم على الرجل المسلم أن يجتمع عنده أكثر من 4 نسوة، فقد أجمعت الأمة المحمدية على ذلك وخالف بعض الناس ولا اعتبار بمخالفتهم. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري فمعنى الآية انكحوا 2 2 وثلاثا ثلاثا وأربعة أربعة، فالمراد الجميع للمجموع، يعني إن شئتم أن تنكحوا 2 2 يعني يكون عندكم 2 أو يكون عندكم 3 أو يكون عندكم 4. قال الإمام زين العابدين بن علي بن الحسين رضي الله عنهما يعني 2 أو 3 أو 4، والحديث في البخاري. وقال ابن عباس ما زاد على 4 فهو حرام كأمه وابنته وأخته، يعني كأنك تفعل الحرام مع أمك أو مع ابنتك أو مع أختك. ولذا يحرم الجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها وخالتها. لا نعلم بين أهل العلم خلافا بين العلماء المتبوعين، والحكمة في عدم الجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع بينهم قطيعة الرحم مما يقع من التنافس بين الضرائر عادة، وهذا يوجب قطع الأرحام. وكره بعض أهل العلم الجمع بين القرابة أصلا خشية الضغائن، ولكن الحلال ما حله الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس أصلا قال يعني أنت ابتعد عن الأقارب أصلا، يعني خاف باكر تأخذ بنت خالك أو بنت خالتك، وإذا طلقتها ولا تزاعلت معها تزاعلت أمك وأختها، هذه مشكلة. يعني أنا أعرف شخص تزوج أخت صديق عزيز عليه، يعني يقول لي شيخ إحنا أكثر من أخوة مع بعض، من المحبة تزوجت أخته فطلعت أخته غير الرجل، كل صارت خصومة بعدين ووصلنا في النهاية إلى الطلاق. يقول من طلقتها إلى اليوم خسرت أعز إنسان عندي، يعني صداقتنا راحت واختربت علاقتنا. هذه مشكلة حقيقة، الإنسان يبقى في حرج في الزواج من الأقارب. نقول أصلا حلال، حلال ما حله الله، لكن أحيانا يكون يعني لو طلقت بنت خالك صار زعل ما بينك وبين خالك، لو طلقت بنت خالتك صار زعل ما بين أمك وما بين خالتك، وهكذا. فلذلك بعض أهل العلم كره الزواج من الأقارب خشية قطع الأرحام، وهذا لا دليل عليه، والحل ما حله الله، والأصل أن ذلك جائز لا بأس به، والإنسان حقيقة يحكم عقله في مثل هذه الخلافات ولا يكبر الدائرة. فإن يعني الله سبحانه وتعالى إن كتب بينهم استمرار استمروا، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، يغنيه الله ويغنيها الله سبحانه وتعالى. الحديث بقية في ما يسمى بنكاح الشغار،
إلى الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.